ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الإجراءات المصرفية والاقتصادية الأخيرة التي أعلنها بنك السودان في محاولاته للحد من التصاعد المستمر في سعر الدولار. هذه الإجراءات نجحت على ما يبدو في الحد من هذا التصاعد وفي إعادة الدولار إلى أسعار يعني تماثل الضعف مما كانت عليه قبل إعلان الميزانية الأخيرة. نحاول في هذه الحلقة فهم آليات القرارات التي اتخذها بنك السودان، وهل يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات وغيرها إلى إعادة الاقتصاد السوداني إلى مساره الصحيح، أم أنها ستكون تجريب لمجرب ودوران في حلقة مفرغة. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الهادي هباني، الخبير الاقتصادي والمصرفي، وسنحاول مع الأستاذ الهادي هباني أن نلقي الضوء على مجمل هذه القضايا. أستاذ الهادي هباني، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
مرحبا ببرنامج ملفات سودانية وبالأستاذ رشيد وبراديو دبنجا.
أستاذ الهادي، يعني بعد أن أعلن بنك السودان أو المصرف المركزي إجراءاته الأخيرة التي تحد من الاستيراد والتصدير ومن تداول الدولار، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية في حق العديد من يتهمون بالإتجار في العملات الأجنبية، تراجع سعر الجنيه السوداني أو تقدم سعر الجنيه السوداني في مواجهة الدولار من 42 جنيه إلى 35 جنيه أو 30 جنيه حسب المصادر التي تحدث. هل يعني هذه الإجراءات يمكن أن تنجح في كبح يعني جماح انحدار الجنيه السوداني؟
ما أعتقد أنه هي حتنجح، يعني لأنه هي أول حاجة قرارات متخبطة وقرارات سريعة جدا جدا، وبتعكس الاضطراب الحاصل داخل البنك المركزي وداخل وزارة المالية وداخل الحكومة، فبإضافة إلى أنها هي قرارات متناقضة. يعني مثلا أضرب لك مثل بالقرار بتاع 25% اللي هي أعفو البنوك من 25% من حصيلة من المصدرين من 25% من حصيلة الصادرات، وفي نفس الوقت السياسة بتاعت البنك المركزي كانت تتيح للمستوردين أو المصدرين أنه يبيعوا الحصائل بتاعت الصادرات بتاعتهم عن طريق التحويل من حساب لحساب، لكن ما بيقدروا يسحبوها دولار، وهم كانوا بيبيعوها في السوق الأسود برا للمستوردين، والمستوردين بيقوموا بيستوردوا بها السلع اللي عايزين يستوردوها. جو بعد ذاك هم طلعوا قرار تاني اللي هم وقفوا منعوا البنوك من أنها تنفذ عمليات بتاع الصادر إلا بموافقة البنك المركزي، ومنعوا المصدرين من أنه يستخدموا الحصائل بتاعت الصادرات دي في عمليات بتاعت الاستيراد عشان يحدوا من المسألة بتاعت بيع حصائل الصادر للمستوردين دي، وأنها تكون بوفق الموافقة بتاعت البنك المركزي. أنا في تقديري أنهم ما عملوا حاجة، ما غيروا حاجة، هم بس طولوا الإجراءات. بدل الإجراءات زمان كانت بتتم داخل البنك التجاري، أسع أضافوا لا إجراء آخر، أنه الإجراء الآخر ده لازم تمشي بنك السودان عشان يوافق عليها، وكأنه بنك السودان ده يعني حاجة نزيهة. بنك السودان هو أس الفساد في البلد، وهو قاعدة تتقول على كل السلطات والصلاحيات بتاعت وزارة التجارة وبتاعت وزارة المالية، وبدا داخل في العمليات بتاعت الصادر والوارد، وفي النهاية هو مفروض يكون بنكي قاعد يدير السياسة النقدية تحت البلد، لكن ما عنده علاقة بالسياسة المالية ولا أي شيء. فما حصل شيء جديد، بس طول الإجراءات. يعني الإجراءات حتكون موجودة داخل البنك المركزي، ده الإجراء اللي حيتم. الورنيك بتاع الوارد بدل كان بيصدر من البنك التجاري، أصبح الليلة لازم يوافق عليه بنك السودان، وطبعا حيوافق عليه. وأنا أعتقد أنه الهدف الأساسي من المنع بتاع هذا المنع هو تركيز العمليات بتاعة الصادر والعمليات بتاعة الوارد على المتنفذين جدا جدا من تجار المؤتمر الوطني. يعني صحيح المسألة ممكن تجيف يعني أسع في اليومين دي ممكن يحصل اختلال في عملية الصادر والوارد، وممكن يحصل انخفاض في قيمة الدولار نتيجة للانخفاض بتاع الصادر والوارد، لكن بعد فترة هيجي يرجع تاني لأنه هم ما نزلوا يعني ما أصدروا قرار ونزلوا السعر بتاع الدولار الجمركي اللي من 18 جنيه هو 18 جنيه لحد الليلة. يعني في النهاية حتى الناس اللي وقفوا من العمليات الاستيراد لأنه الدولار الجمركي زادوا 18 جنيه هيجي يشتغلوا تاني وفي النهاية 18 جنيه دي هيتحمل المواطن لأنه الأسعار هترتفع ارتفاعات شديدة جدا جدا. الليلة في الراكون مكتوب أنه الحكومة بتتكلم عن أنه أصحاب الأفران طالبوا بأنه يزيدوا لهم الأسعار بتاعت العيش.
طيب أستاذ الهادي، يمكن
هي القرارات دي يعني أصلا ما هتخفض، يعني حتى لو خفض هتخفض لوقت وجيز جدا جدا وانخفاض طفيف وبسيط، لكن حترجع تاني تزيد لأنه العمليات بتاعت الاستيراد والتصدير بالأسعار السعر الجمركي الجديد حتتواصل يعني.
طيب أنا دار يعني في حاجات محتاجين نفهمها والمستمع يفهمها معانا، يعني ماذا يعنيه مثلا السعر التأشيري الذي حدد ب 30 جنيه في الوقت الذي فيه سعر الدولار الجمركي 18 جنيه؟ يعني هذا الفرق ما الذي يعني بالنسبة لكم كاقتصاديين؟ يعني هل هذا تخفيض جديد لقيمة الجنيه؟
ما هو ما في حاجة في الاقتصاد، ما في حاجة اسمها سعر جمركي أصلا، يعني في كل البلدان هسه أنت في قاعد في فرنسا دي ما في حاجة اسمها دولار جمركي ولا في حاجة زي دي. دي حاجة أصلا بتجابيها الدول اللي بتعاني الموارد بتاعت النقد الأجنبي، فهم بيقوموا سعر التأشيري ده اللي هو سعر بيقيموا به الضريبة بتاعت الجمارك بتاعت البضائع اللي بتجي مستوردة. فأنت جبت بضائع مثلا بمية ألف بيقوموا بيقدروا لك بسعرها سعر الدولار ب 18 جنيه، بيحسبوا لك الجمارك بتاعت البضاعة بتاعتك الجاية داخلة دي على أساس سعر الدولار 18 جنيه، يعني ده الفهم بتاع سعر التأشيري، لكن أصلاً ما في حاجة أقصد الدولار الجمركي، يعني ما في حاجة اسمها دولار جمركي في أي بلد يعني، ما في إلا في السودان.
طيب وده تأثيره شنو على عمليات الاستيراد والتصدير وعلى المواطن؟
أيوة طبعا على العمليات بتاعت الاستيراد لأنه يتبع هو كان 6 وكسر سعر الدولار الجمركي، السعر زادوه بقى 18 يعني 3 ضعف، فأوتوماتيكلي معناها السلع المستوردة هتزيد بنسبة 3 ضعف، يعني الأسعار هتزيد بنسبة 3 أضعاف. ونحن في الحلقة السابقة تكلمنا عن أن الفاتورة بتاعت الاستيراد بتمثل حوالي 9.5 مليار دولار، يعني السودان قاعد يستورد أكثر من ما قاعد يصدر، معتمد على أي حاجة قاعد يستوردها، وبالتالي الناس هتعاني معاناة شديدة جدا جدا لأنه الأسعار بالتأكيد هترتفع وحتضعف يعني.
طيب هذه الإجراءات الجديدة كثير من الاقتصاديين والخبراء يقولون أنها حرمت الميزانية من مواردها الرئيسية بعد أقل من شهر من إعلان هذه الميزانية، هل هذا صحيح؟
يعني هي صح، يعني السعر دي ما يعني هم طبعا المسألة بتاعت الضرائب بتاعت الداخل والأشياء دي طبعا ماشية ما حتتأثر، لكن الضرائب على الصادرات والواردات يعني دي طبعا بالتأكيد حتتأثر، لكن تأثير مؤقت لأنه زي ما قلت لك هي العملية بتاعت الصادر والوارد دلوقتي وقفت بشكل مؤقت، لكن هم خدوها في البنك المركزي وربطوها بموافقة البنك المركزي عشان تكون في يد المتنفذين من كبار تجار المؤتمر الوطني، يعني هتقف يومين ثلاثة في خلال الأسابيع دي، لكن بعد فترة هتجي تشتغل تاني، والناس المتنفذين هيقدروا يطلعوا موافقات من البنك المركزي على وارداتهم وعلى صادراتهم، وبالتالي هيجوا يدفعوا ويتعاملوا بنفس الأسعار بتاعت الضرائب والأسعار بتاعت الدولار الجمركي الفرضات الحكومة، وفي النهاية اللي هيتحمل الزيادات دي المواطن.
طيب في كلام عن أنه تجي ودايع أجنبية من دول صديقة من أجل يعني تثبيت سعر الجنيه السوداني، هل يمكن فعلا أن يساهم ذلك في تثبيت سعر الجنيه؟ ويعني ما هي حجم الأموال المطلوبة لمثل هذه العملية يعني؟
ما هو المسألة هم دارين يوهموا الناس، بالمناسبة دي نقطة مهمة جدا لازم الناس تنتبه لها، أنه عايزين يوهموا الناس بأنه التضخم هو ظاهرة نقدية. التضخم ظاهرة نقدية دي في المدرسة في الأفكار بتاعت المدرسة بتاعت شيكاغو ناس ميلتون فريدمان، لكن أو في مدرسة الناس اللي بيتكلموا على الاقتصاد النظرية الكمية للنقود اللي هي أنه الكمية بتاعت النقود الموجودة في البلد مفروض تساوى مع الاوتبوتس اللي هو مع مجموع السلع والخدمات. لكن في الحقيقة التضخم هو ما ظاهرة نقدية بس، لأنه الليلة أنت التضخم ممكن تعرفه التعريف بتاعه العادي أنه كمية كبيرة من النقود قاعدة تتسابق على عدد محدود من السلع والخدمات. لكن بنفس المستوى أنت ممكن تعرف التضخم بأنه هو عبارة عن فرص محدودة جدا جدا للعمل بتسابق عليها جيوش جرارة من العاطلين، من الناس العطالة. فالظاهرة بتاعت البطالة هي عكس كل ما زادت البطالة كل ما قل التضخم، وكل ما ارتفع التضخم كل ما قلت العطالة. فالعلاقة بين العطالة والتضخم هي علاقة عكسية، لكن اللي بيحصل في السودان العكس، أنه السودان فيه ارتفاع متواصل في الأسعار وارتفاع جامح، تضخم جامح، وفي نفس المستوى المعدلات بتاعت البطالة قاعدة تزيد. المسألة دي بتوريك شنو؟ بتوريك أنه الأسباب الرئيسية في التضخم هي ما المسألة بتاعت العملة وما أدراك ما العملة وما في عملة أجنبية وكلام فارغ زي ده. الأسباب الرئيسية بتاعت التضخم هي أسباب هيكلية، أنه ما في إنتاج في البلد، كل القطاعات الإنتاجية تم تدميرها من بدري جدا، من بدأ سياسة التمكين بعد ما جون نازل على السلطة وعمل السياسة تحت التحرير ويشتروا المؤسسات بتاعت الدولة وخصخصوها لمصالحهم وركزوا على القطاع بتاع البترول وأهملوا كل القطاعات الإنتاجية. عشان كده بعد جاءت الصدمة بعد الانفصال 2011، يعني في قبل عام الانفصال في 2010 كانت الفائض بتاع الميزان التجاري كان 11.5 تقريبا مليار دولار، لكن ده كان بيعتمد على شنو؟ بيعتمد على البترول، يعني كانوا مركزين فقط على قطاع البترول. لكن في العام بتاع الصدمة اللي هو 2012 الحصيلة بتاعت الصادرات اتهاوت لحد ما حصلت 4.2 مليار دولار، والفاتورة بتاعت الاستيراد أصلا ما تغيرت، لأنه هم كانوا مركزين على قطاع البترول بس وأهملوا الإنتاج وأهملوا الصادر وأهملوا الأشياء دي. فكانوا كان الاقتصاد السوداني معتمد على الفاتورة بتاعت الاستيراد ومركز على التصدير بتاع البترول. فاتورة الاستيراد ما قلت، يعني كانت 11 مليار حاجة بالشكل ده في عام 2010، وظلت في الحدود دي 9.5 10 لحد ما وصلت في عام 2016 ل 8.3 مليار دولار. فالاستيراد ما قل لكن الصادر قل، لانه اصلا دمروا الانتاج. فده السبب الرئيسي بتاع التضخم، انه ما في انتاج في البلد وما في صادر ونسبة العطالة زادت. والحاجة الثانية، رغم أنه في تضخم لكن برضو في كساد، يعني القوة الشرائية بتاعت الناس ضعيفة جدا جدا. بتجي تلقى مثلا الأسواق دي البضائع موجودة فيها، بتمشي الأسواق بتاعت المحاصيل الدكاكين البتاع اللي ناس واقفة على الكشرة سوق درمان غيره، بتلقى الناس فارشين والدكاكين مليانة بضائع هنا، لكن القوة الشرائية ضعيفة والتجار بيشكوا لطوب الأرض من قلة الطلب. ودي بالمناسبة حالة مستعصية جدا، اللي هي الحالة بتاعت ارتفاع الأسعار، تضخم جامح، وفي نفس الوقت ارتفاع في معدلات البطالة، وفي نفس الوقت كساد من انخفاض القوة الشرائية. ده بسموه في علم الاقتصاد بسموه الاستاغفليشن أو التضخم الركودي، وده من أصعب الحالات اللي بيواجهها أي اقتصاد بتاع بلد. فعشان كده يعني السياسات اللي اتخذوها دي هو ما حد عالج حاجة، ولو جابوا يعني كل الدول المجاورة دي لو جابت لهم مليارات الودائع الدولارية إيش النهاية؟ ما حتعمل لهم حاجة، لأنه أي دولار بيخش في البنوك في النهاية بينتهي عند تجار السوق الأسود، لأنه المنظومة بتاعت الدولة ذاتها، البنك المركزي والكبار العاملين في البنوك والكبار العاملين في وزارة المالية وكبار التجار بتاعين المؤتمر الوطني وجهاز الأمن، ديل المسيطرين على العملة الصعبة وديل هم اللي بيشتروا العملة الصعبة. يا أخي قبل أيام البنك المركزي هو قاعد يشتري من الدولار من السوق الأسود ب30 وبكم 30. فديل هم يعني أي دولار بخش البلد في النهاية حيخش في جيوب السوق الأسود. وقبل كده خشت مليارات وخشت ودائع مليارية لكن ما عملت حاجة ولا أثرت شيء، نزل سعر الدولار يوم ليومين لكن بعد ذاك عادت المسألة
طيب أستاذ نعم، يعني مثلا هناك إجراء مثل قرار بنك السودان باحتكار شراء الذهب، هل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي مثل هذا القرار؟
ما هو ممكن يكون عنده تأثير إيجابي إذا كان الحكومة مهيمنة على الإنتاج. ما الإنتاج بالمناسبة بتاع الذهب ده دي مأساة، مأساة كبيرة جدا جدا. يعني أول حاجة الذهب ده ثروة قومية مفروض تكون قابضة على الدولة، مفروض تكون بتدير الدولة، وحتى التنجيم فيه وكل شيء يديره الدولة. لكن الحاصل في السودان ده ده فوضى كبيرة جدا جدا. يعني هي أسعى البنك قال خلاص تحتكر هيحتكر شراء الذهب، هل بيفتكر انه يعني الناس هيجاروا عشان يبيعوا له الذهب؟ بالعكس، هم اسع في 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 المناجم بتاعت الذهب دي في المناطق بتاعت التعدين. البنك المركزي بيكون عنده موظف ولا موظفين عشان يجوا يشتروا من المنجمين، ولا المفتشين الموجودين بتاعنا الامن الاقتصادي الكبار المنجمين ديل اللي بيطلعوا الذهب بمليارات الدولارات ديل بيدفعوا للناس ديل قروش. قبل ايام كان في تسجيل صوتي حايم لواحد من الناس الملمين ومن داخل المطبخ ذاته بيحكي المسألة دي، أنه الناس بتاعين الضباط بتاعين الأمن الاقتصادي ديل بيدفعوا لهم بالملايين، بيدفعوا لهم بالملايين. فيعني حتى زمان زمان البنك المركزي بعد كان ما بيحتكر الشراء بتاع الذهب، الذهب كان قاعد يتحرك لأنه كان بيشتري من المعدنين بأسعار ما عندها علاقة بالأسعار بتاعت الذهب في الأسواق العالمية. دلوقتي الكمية بتاعت التهريب بتاع الذهب حتزيد، فما ما حي يعني الذهب اللي بيحصل عليه ما حيتنقص بكمية كبيرة جدا. يعني ما قرار سليم، القرار السليم في أنك أنت تنظم العملية بتاعت الإنتاج بتاع الذهب في المقام الأول، وأنه تمسك الإنتاج بتاع الذهب من التعدين لحد التصدير تمسك الدولة. يعني الدولة أسع بنك السودان عنده اللي هو المصفى بتاعت الذهب، تاني ما عنده حاجة. التنجيم ده شركات خاصة وشركات جويند بعض الشركات جوينت فنشر، وبعده معظم كله تاني تعدين أهلي. يعني ما عندك أنت سيطرة على الإنتاج، فكيف يكون قرار بتاع أنك أنت الوحيد اللي تشتري الذهب يعني قرار فاعل؟ ما قرار فاعل، ما حيقدروا ما حيعمل حاجة يعني قرار.
طيب لا يعني ذلك أنه ده تكرار لما قاله مسؤول من بنك السودان قبل أيام أنه انطبعوا مليارات الجنيهات السودانية من أجل شراء الذهب، وده أدى إلى انفلات سعر الدولار أيضا؟
هي طبعا ما هو الكلام ده اتقال يومتها في الندوه بتاعت العملات القناه بتاعت اسمها شنو هي القناه بتاعت 24 دي، عملت ندوه قبل فتره عن القرارات بتاعت الاستيراد، وكان حاضر وزير التجاره وناس من البنك التجاري والغرفه التجاريه والكلام، ويتكلم واحد اول واحد قدم برزنتيشن طلع حقائق كبيره جدا جدا بالمناسبه الناس ما عارفينها وحقوا يعرفوها. يعني اول حاجه ذكروا انه البنك المركزي بيشتري الذهب بقروش مطبوعه، بيطبع القروش ويمشي يشتري بها ذهب. وانا اتطرقت للموضوع ده في مقال سابق، مقال قبل السابق يعني في الراكوبه دي اقروا بها. الحاجه الثانيه اللي هي علاقه بسؤالك السابق اللي طلعت يعني وحاجه خطيره جدا جدا، أنه اللي علاقة بسؤالك بتاع الميزانية، أنه الصادرات بتاعة السودان من البترول، يعني في بترول بيطلع بالصدر، لكن ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن حصص بتاعة الشركات اللي هي شريك في إنتاج البترول في السودان، فدي ما عندها حصيلة بتاع الصادر حقيقية، يعني ما في نقد حقيقي يخش الخزينة بتاعة الدولة، دي مجرد تسويات لحصص بتاعة شركاء في الإنتاج بتاع البترول. أوكي؟ الحاجة الثانية قالوا يعني أنه معظم الصادرات من مدخلات الإنتاج ومن غيرها ومن بعض السلع بتدخل بالإعفاءات الصفرية، اللي هي إما بإعفاء من وزارة الاستثمار أنه جاي داخل الاستثمار، أو من المنظمات الثانية ولا غيرها، وأنه معظم الواردات ذاتها هي واردات الدولة، مثلا زي الواردات بتاعت البترول ومشتقات البترول دي بتستورد الدولة، ودي بتكون محفية من الضرائب ومحفية من الجمارك ومحفية من الحاجات دي. معظم السلع دي بيعاد تهريبة لدول السودان المجاورة. يعني التجار بيستقلوا الإعفاءات الجمركية اللي بيدوها للمنتجات دي، بيدخلوا بها عن طريق السودان وطلعوا بها عن طريق إريتريا وغيره، وهم كلهم عارفين كده. وانتوا براكم بتكونوا شفتوا الفضيحة بتاعت أول أمس دي أو قبل يومين، أنه الوالي بتاع كسلة جايب له تروبس كميات كبيرة جدا جدا من قوات الشرطة عشان يخطهم في الحدود، قال لمحاربة التهريب، لمكافحة التهريب. يعني شوف التهريب وصل لدرجة شنو، لدرجة أنه يجيبوا له جيوش عشان تحرس المنطقة بتاعت إريتريا. فده كله قاعد يتقط على 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 الشح بتاع الموارد حتى النقد الاجنبي في البلد، وقاعد ينعكس على الارتفاع المتواصل بتاع الاسعار. فيا اخي دي قصه عجيبه جدا جدا، بالمناسبه الناس دي ما قادرين يعملوا حاجه يعني.
طيب يعني الصرف الامني والصرف على القوات المسلحه والصرف على قوات الدعم السريع والصرف على الحرب يعني، والصرف السيادي ايضا على رئاسه الجمهوريه والوزارات يعني، هذه احد العلل الرئيسيه في الاقتصاد السوداني.
طبعا ما هم أشع يعني. أنا أفتكر أن الحكومة إذا هي جات ودائرة تحل الأزمة بتاعت التضخم دي والأزمة بتاعت البلد، أول حاجة في قرارات لازم تتخذها، قرارات لازم تتخذها. أول قرار أنه تقلص الجهاز بتاع الدولة المتضخم ده، يعني دي فوق لل 15 مليار غير المخصصات وغير السفر المجاني والفيرس كلاس والبدلات والإقامات في الفنادق درجة أولى، وهم أصلا بيمشوا بيحضروا مناسبات ذاتها ما عندها علاقة بالمواطن السوداني ولا بتفيد الدولة في شيء، يقول لها يوقفوها. هل الحكومة تقدر توقف كلام زي ده؟ هل الحكومة تقدر توقف الصرف على الميليشيات بتاعتها، قوات الدعم السريع ولا قوات الأمن ولا غيره؟ ما بتقدر توقف حاجة زي دي. لو ما النزيف ده وقف، لو ما النزيف ده حصل، الاقتصاد ما بيمشي بالمناسبة، ما بيمشي خالص، لأنه الحكومة يعني ما بتقدر تتخذ قرار ده. مين انها ما بتقدر تتخذ قرار ده؟ لانه يعني هي عايشه على التسويات وعلى الطرديات، يعني هي قدامها وحوالينا مجموعه كبيره جدا جدا من الكتل اللي بتحاول ترضيهم وتساويهم وتكسب تأييدهم وودهم وكده، عشان كده ما بتقدر تهبشهم وما بتقدر تشيل منهم المخصصات دي، بل عشان تعمل تسويات وترضيات قاعده تخلق في الوظائف وتخلق في المسميات الوظيفيه، وانت بتمشي تخش الوزاره تلقى مسميات وظيفيه ذاتها يعني لا انزل الله لها من سلطان، وما عندها علاقه يعني ذاتها بالفهم بالعمليه المهنيه ذاتها يعني. فدي مسألة مؤثرة جدا بالمناسبة على الاقتصاد، واحدة من الأزمات الأساسية اللي بتبين أن الجماعة دي عبارة عن مافيا عصابة قاعدة حاكم البلد وقاعدة تنهب أموال الناس، وأنه في الحقيقة الشعب السوداني هو اللي قاعد يصرف على الحكومة، والحكومة الما بيدفع والما بيرفع صوته عندها الميليشيات اللي هي قاعدة تصرف عليها دي عشان تشيش تقمع اللي انتو شفتوها في الميادين في الفترة الفاتت دي عشان تقمع بها الناس يعني.
طيب الحلول الأمنية يعني مثلا اعتقال تجار العملة، أو الحلول الإجرائية في المصارف مثل الحد من المبالغ التي يمكن سحبها من الحسابات الجارية وحسابات التوفير وكذا، يعني هذه الإجراءات يعني مجربة يعني شهدناها في بداية عهد الإنقاذ ونرى نتيجتها اليوم، ولكنهم يكرروا ويعيدوا نفس المجرب. هل هناك فرصة هذه المرة في أن تؤتي مثل هذه الإجراءات بعض النتائج؟
طبعا يعني واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلق الشح بتاع السيوله ده في البنك هم ذاتهم، القرارات بتاعتهم ذاتها والتصريحات بتاعت عمر البشير، يعني التصريحات بتاعت عمر البشير وفي الخطاب بتاعه بانه في ناس يعني في عميل واحد سحب 90 مليار وانهم ديل يعني من الناس اللي قاعدين يتلاعبوا في حصائل الصادر وبتاع، ده خلق نوع من البلبله داخل الجهاز القطاع المالي. جمعها الخبر او القرار طلعوا البنك المركزي بفصل واحد نائب مدير عام احد المصارف التجاريه وبعض الموظفين في نفس المصرف، وودى خطابات بتاعت انذار لبعض المدراء بتاعين البنوك، وقال انه دي بتاتي ضمن الضوابط الرقابيه بتاعت البنك المركزي على المصارف وكده. والكلام ده خطا، خطا يعني. عاده في الدول المحترمه وفي البنوك المركزيه المحترمه التعامل مع الجرائم المصرفيه بيتم بسريه كامله، وبيتعاملوا معاه بشكل مهني، يعني بيتم التحقيق فيه على المستوى بتاع داخل البنك اللي حصل فيه الجريمه ذاتها وعلى مستوى البنك المركزي، وبعد ذاك المساله بتحال للقضاء، لكن ما بيعملوا له تحقيق اعلاني، ما بيعلام يعني، ما بيعلن البنك المركزي ذاته في هنا يعني. هسه عم شخش اي موقع بتاع اي بنك مركزي في العالم ما بتلقى انه الجرائم المصرفيه والعقوبات المصرفيه اللي بيعملوها المصارف قاعدين يعلنوها، ما شفناها يعني. احنا شغالين في القطاع المالي والقطاع المصرفي ده سنين طويله جدا جدا، ما شفنا حاجه زي يعني. ده ما من التقاليد والاعراف المعروفه يعني. انت اتخذ اجراءاتك كبنك مركزي، لكن هو لا، لانه هو داير يبين انه هو قاعد يحارب في الفساد. طيب انت مع 28 سنه ولا 29 سنه الفساد ده قاعد يتم قدام عينك وبموجب قرارات صادره منك انت ذات، ليه ما اتدخلت وفصلت وحاربت؟ وليه تجار العمله ده ما قاعدين من سنه 2011 بعد الانفصال قاعدين؟ بل بالعكس، في بعض المسؤولين منهم قاعدين يقولوا انه تجار العمله في 10 منهم كبار مفروض يدوم مكافآت، لانه في الازمه بتاعت الحصار والعقوبات والازمنه الصعبه بالنسبه لهم كانوا قاعدين يدعموا الحكومه. ده كلام ده. فهي أثرت على الوضع بتاع السيولة بتاعة البنوك، وفعلا كمية كبيرة جدا جدا من المواطنين فاتوا وشهدنا نحن الازدحامات، والحكاية دي حاصلة حد الليلة. لكن هو البنك المركزي حقيقة ما أصدر قرار، يعني نفوهم نفوا الكلام ده، البنك المركزي نفى. وأنا فتشت الموقع بتاع البنك المركزي قبل هذا اللقاء، ما لقيت أنه صدر منه قرار بأنه حدد سيلينج للسحب ولا كده. لكن دي عادة إجراءات بتتخذها البنوك ذاتها، يعني أي بنك في أي حتة في الدنيا بعد تجيه هجمة من العملاء دارين يسحبوا قروشهم لازم يخط حيحدد سقوف عشان يقدر يتعامل مع الأزمة بتاعت السيولة اللي عنده ويقدر يوفي للناس، وهي مستمرة لحد الليلة. يعني لحد الليلة الناس بتجيف وبيقول له انتظر دورك، وفي ناس منتظرين من أولمس، وفي ناس منتظرين قبل 3 يوم، وفي ناس منتظرين قبل 4 يوم. لكن في النهاية البنوك ملزمة بأنها تصرف للناس قروشهم. فهي ما سياسة اتخذ البنك المركزي عشان يقلل السحب من الودائع بتاعت العملاء يعني، لكن دي خلقتها القرارات بتاعتهم والضجيج الإعلامي اللي هم عملوا والكلام بتاع عمر البشير، والناس قامت خافت.
طيب حدث التحركات جماهيرية مضادة لهذه الأوضاع، يعني بدءا من الميزانية ومرورا بكل هذه الإجراءات. يعني السقف الذي حددته هذه المطالب الجماهيرية كان يعني معارضة ومكافحة الميزانية، هل هذا يكفي لتغيير الواقع حتى في حال حدوثه؟
ما هو يعني الوضع بتاع القلادة، يعني وضع أصبح طاحن جدا جدا، وأصبح الليلة الوضع في السودان ما عنده أي حل غير أنه الحكومة دي تمشي، لأنه يعني بتبل في حقيقة الأمر أنه النظام الحاكم في السودان ده هو أصبح العقبة أمام الشعب السوداني على كافة المستويات، وده نظام لازم يمشي. صحيح المظاهرات بدت والحركات بتاعت الاحتجاجات بدت لأنه الناس بدت تتفاعل مع الحاجات اللي بتأثر على القرارات اللي بتأثر على حياة اليومية، اللي هي الموازنة الجديدة اللي هي معتمدة بشكل أكثر من 70% على الضرائب والجبايات والصرف على الأمن والأجهزة الدولة. وفي نفس الوقت اتخذوا القرارات بتاعت تخفيض قيمة الجنيه السوداني لمستويات غير مسبوقة، وينعكس ده بالتالي على الارتفاع بتاعت الأسعار والأسعار بتاعت السلع الرئيسية. يعني العيشة بقت بجنيه ده بالمناسبة السعر الرسمي، لكن في ناس كثيرين دلوقتي قاعدين يشتروا العيش بجنيه ونص، أكثر من جنيه يعني، بالذات الناس اللي بيكون عندهم مناسبات بتاعة أفراح ولا مناسبات بتاعة عزاء ولا كده، بعد يمشوا للفرن عشان يجيبوا منه 500 عيشة أو 600 عيشة ما بيوفر اليوم، لكن بيوفر اليوم بأكثر من جنيه، يعني بأكثر من جنيه. التجار أصحاب الأفران ذاته رافعين طلب للحكومة أسير بأنه يزيدوا لهم السعر بتاع أسعار السكر، زادت بمستويات غير مسبوقة. يعني المواصلات الناس بقت تجيب صفوف في البنزين، عشان كده الناس بدأت تطلع عشان تحتج على الموازنات دي. لكن الاحتجاجات دي ما عندها سبب، الاحتجاجات دي ممكن تتطور وممكن تطيح بالنظام ده. يعني في انتفاضة مارس أبريل 1985، وأنا بقول مارس أبريل ليه؟ لأنه هي الحركة بتاعت الشارع بدت في 26 مارس، بدت بمظاهرات صغيرة جدا متفرقة، وما في واحد كان ممكن يتخيل أنه هذه المظاهرات المتفرقة جدا ممكن تتسع بهذه السرعة وتتحول لانتفاضة شعبية كبيرة تطيح بالنظام في 6 أبريل. فالاحتجاجات دي بدت تراكمات، وأنا في اعتقادي أنها هي ما حتقيف، وخاصة هي بتتزامن مع شنو؟ بتتزامن مع أن الحكومة دلوقتي يعني ما قادرة تحل المشاكل بتاعت الناس، ما عندها أي آفاق بتاعت حلول لحل مشكلة الجنيه وحل مشكلة الرغيف وحل مشكلة السكر ووقف التهريب بتاع الموارد بتاعت البلد والأشياء دي، بل بالعكس هي قاعدة تفكر في أنها تزيد الأسعار وتسقي الكاهل المواطنين. فأنا أعتقد اعتقد انه المظاهرات دي حتتسع، يعني ما حتقيف، يعني هي دلوقتي اصبحت مظاهرات شبه يوميه ومتفرغه، رغم انها متفرغه ممكن يعني غير اللي هي بتاعت يوم 17 يوم 16 و17 ودي كانت كبيره، ويوم 7 فبراير براكم شفتوا الصور بتاعت ميدان الجريف، ميدان الجريف جات احتلتها القوات بتاعت الامن وكانها هي ماشيه تحارب اسرائيل. فالمظاهرات دي ما حتنتهي وحتتواصل، وفي النهاية هتحصل التراكمات، وفي النهاية حيتحول السقف بتاعه لإسقاط هذا النظام لأنه النظام ما عنده حل.
طيب يا أستاذ الهادي، يعني يمكن أسألك سؤال خارج حدود الاقتصاد وموضوع هذه الحلقة، هل يمكن أن يستمر النظام في الاعتماد على القوات المسلحة والقوة الأمنية وقوة القمع، أم أن هذه القوة يمكن أن يكون لها رأي آخر؟ يعني
والله طبعا انا يعني بفتكر انه الجهاز بتاع الامن يعني جهاز لا يعول عليه، يعني جهاز الامن بتاع النظام الليله وجهاز ضخم جدا جدا، وجهاز قاعدين يصرفوا عليه صرف شديد جدا جدا وبيدوم امتيازات رهيبه جدا جدا، وهو يعني جهاز عشان يحمي السلطه مش جهاز امن عشان يحمي البلد، يعني ما زي الجيش ولا زي الشرطه، هو جهاز لحمايه السلطه، يعني اقرب للميليشيات منها للقوات النظاميه. وعادة في أبريل الناس بعد الانتفاضة اتسعت ونجحت، الناس تحولت الشعارات بتاعتهم بعد ما أسقطوا النظام وهزموه، تحولت الشعارات بتاعتهم لحل هذا الأمر، ودي كانت الانتفاضة الثانية أنه الناس اتجهت المظاهرات اتجهت لجهاز الأمن وطالبت بحله وبالفعل يتحل. في أكتوبر الناس طالبت بأنه يحلوا المكتب بتاع البوليس السري داخل وزارة الداخلية، لأنه ما كان في جهاز اسمه جهاز الأمن، لكن كان بيقوم بجهاز الأمن في أكتوبر اللي هو القسم بتاع البوليس السري داخل. احنا برضو مارس تعذيب خلال الفترة بتاعت عبود وملاحقات على الناس، الدرجة بتاعت أنه في أكتوبر الناس طالبت بتطهير البوليس السري. لكن بالنسبة للجيش وبالنسبة للشرطة بالتأكيد، يعني بالتأكيد يعني دي حاجة ما فيها أي يعني شك بأنه القوات بتاعت الجيش والقوات بتاعت الشرطة في لحظة من اللحظات الفعل الثوري الفاصل والاتساع بتاع حركة الجماهير هم حيتدخلوا لحماية الجماهير زي ما حصل في أكتوبر وزي ما حصل في مارس أبريل. ليه؟ لأنه القوات المسلحة الجيش ده في داخله بالمناسبة في صراع طبقي رهيب جدا جدا، يعني في الضباط اللي هم بيعتبروا مؤيدين للسلطة ومن ناس الإنقاذ ديل، هم يعني لو تأخذهم كنسبة من حجم الجيش السوداني عدد بسيط جدا جدا، يعني عدد محدود، ودائما بيكونوا موجودين وين؟ بيكونوا موجودين في العاصمة، في العاصمة، يعني ما بينشوا المناطق بتاعت العمليات ولا بينشوا بحاربوا ولا أي شيء، بيكونوا قاعدين في العاصمة دي وعندهم امتيازات وعندهم مخصصات وعندهم تجارتهم البرة وعندهم تسهيلاتهم اللي بياخدوها من بنك درمان الوطني ومن غيره ومن غيره، ومرتاحين جدا اللي هم ذلك بيسموهم في داخل الجيش في المصطلحات بين في مؤسسة الجيش بيسموهم الضباط النيفيا، ضباط نيفيا دي اللي بحاربوا لو قاتلوا ده قاعدين هناك حتى دي بعد تقوم الحارة ولا بيقدروا يحموا النظام ذاته. عادة البقيف القوات اللي قاعدة تقيف مع الشعب هم صغار الضباط وضباط الصف والجنود، ودي الميجوريتي بتاعت الجيش، القالبية العظمى بتاعت الجيش السوداني وكل الجيوش في تركيبتها اللي هي ضباط الصف والجنود والناس التحت التروبس، الديل هم الناس اللي حيحموا الجماهير لأنه ديل جزء من الجماهير ولأنه هم عايشين الصراع الطبقي ده والصراع الاجتماعي داخل الجيش. أنا أديك مثال واحد بس، عبد الله أخو عمر البشير ده، عبد الله البشير ده طبيب، كان طبيب في الأمارات ولا السعودية ولا وين ما عارف، جابوه دخلوه برتبة عقيد في السلاح الطبي. هل تعتقد أنه حتى بعد كان عقيد الشعبي ذا لواء أسر هو لواء في السلاح الطبي
فريق،
هل تعتقد أنه رغم أنه فريق أسرع أن الراتب بتاعه ممكن يكون نفس راتب الفريق زيه في أي وحدة من الوحدات بتاعت إدارات الجيش الأخرى، لكن هل المستوى المعيشي بتاعه العايشه والامتيازات اللي قاعد يتلقاها هو ولا زيه من أنصار المؤتمر الوطني هي زي الامتيازات اللي بتلقاها واحد تاني من ناس السودان القبوش الخش الجيش ده بيترقى فيه بكفاته بمقدراته وبيحترم قسمه وانتمائه لوطنه وكده؟ ما أعتقد في الجيش ده بالمناسبة فيه صراع طبقي حاد جدا جدا، الناس برا ما حاسين بيه لكن في داخل المؤسسة حاسين بيه، والبشير ذاته عارف الكلام ده. عمر البشير ذاته عارف الكلام ده، يوم تبعد مشى قاعد مع الضباط بتاع الهناية دير وبكى، لأنه عارف الكلام ده، عارف أنه الجيش في داخله متزمر وفي قطاعات واسعة جدا جدا منه. الكلام ده برضه في نفس الحاصل في نفس الشرطة، الناس المغربين بس من السلطة هم اللي قاعدين يلقوا امتيازات بتميزهم عن زملائهم وفي نفس الرتب من الرتب اللي هم فيها. فعشان كده افتكر انه الجيش والشرطه حيقفوا مع الشعب. يعني في مارس ابريل السيارات اللي كانت قاعده تطارد الناس بين الزقاقات وتضربهم بالبومبان وكده اتحولت في لحظه معينه من لحظه الاتساع الجماهيري اتحولت لعربات، العربات ذات المظاهرين كانوا راكبين العربات تحت الشرطه وبيهتفوا، ناس الشرطة ذاتهم كانوا شايلين طواجير وبيهتفوا مع الناس. يعني بعد حصلت الانتفاضة الثانية والناس ماشيين يحلوا جهاز الأمن، ناس الشرطة كانوا مع الناس، كانوا من المنادين بحل هذا الأمر. الحاجة الثانية في جانب ثاني اللي هو الجانب مش في الفوارق الطبقية بس، الفوارق اللي بتحصل لناس الجيش والشرطة وناس الأمن وناس الميليشيات. يعني ناس الأمن ديل بالمناسبة بياخدوا يعني يمكن تكاد تكون أعلى مرتبات موجودة في السودان بياخدوها ناس جهاز الأمن والضباط الكبار والناس المشين متحكمين في جهاز الأمن. الميليشيات بتاعت ناس النيتي وقيرو دي بالمناسبة ديل بياخدوا قروش تقيلة جدا جدا من هنا وراكم، انتوا شفتوا حجم الموازنة المرصودة لهم في الموازنة بتاعت القلادي. عشان كده يعني دي حاجة أصبحت جزء من جغرافية السودان، أنه القوات السودان النظامية اللي هي الشرطة والجيش حتقيف مع الناس في لحظة من لحظات الاتساع الثوري بعد المظاهرات تكبر والأعداد تبقى كبيرة والهتافات بتاعت الناس كلها تكون داوية. يعني الناس اللي بيضربوا في الناس بالبومبان ديل حيكونوا هم جزء من الجماهير اللي قاعدة تنادي لإسقاط النظام.
الأستاذ الهادي هباني الخبير الاقتصادي والمصرفي، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة السرة معنا في برنامج ملفات سودانية من راديو تبنجا.
ألف شكر يا أستاذ رشيد، وتحياتنا الكبيرة جدا جدا لراديو تبنجا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ الهادي هباني الخبير الاقتصادي والمصرفي على موقع راديو تبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية،
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.